بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في شرح لفظ الجلالة، في شرح أشهر أسماء الله عز وجل وأعلاها ذكرى فيما نعلم، وهو لفظ الجلالة الله. هذا الاسم العظيم إن لم يكن هو الأعظم، وهذا هو الراجح عند كثير من العلماء، فهو أشهر أسماء الله عز وجل وأعلاها ذكرا عند كل الناس، فهو يدل على الإلهية، يدل على الإلهية، فكيف ندعوه بهذا الاسم؟ إذا دعوت الله بجميع أسماء الله عز وجل فقد دعوته بهذا الاسم، لأن هذا الاسم هو الجامع لكل أسماء الله تعالى وصفاته ونعوت جلاله. هذا هو الاسم الجامع، والصفة التي يدل عليها هي الصفة الجامعة، لأن الإلهية أو الألوهية ما هي إلا استحقاق العبادة، واستحقاق العبادة لما لله عز وجل من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والأفعال المشرفة والذات الأقدس، كل ذلك متضمن في لفظ جلالة الله الذي يدل على الإلهية. فلما تكلمنا عن الله تكلمنا عن التعلق الذي بين الله وبين الخلق، فهذا التعلق هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ولكن بعنوان آخر كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، عنوان آخر التعلق. ما هذا التعلق؟ هناك تعلقان، تعلق بين الله وبين العبد، وبين العبد وبين ايه؟ بين الله. فأما الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المطلقة، وكان الدرس الماضي كله تقريبا في هذا، في بيان رحمة الله عز وجل، أنه خلقنا برحمته، وأمدنا بالطعام برحمته، وبالهواء برحمته، وبالماء برحمته، وبقرار الأرض برحمته، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهكذا كل شيء برحمته. ثم أرسل الرسول برحمته، وأنزل الكتب برحمته، ويدخل المؤمنين الجنة برحمته، وينجي المؤمن من العذاب برحمته، كل ذلك برحمة الله. هذا هو التعلق الذي تكلمنا عنه، فتكلمنا عن الوجود وعن الرحمن الرحيم وعن صفات الكمال والجمال لله عز وجل، وضربنا على ذلك أمثلة. ف ثم بينا معنى لفظ معنى الإلهية والمعنى الذي يشير إليه لفظ الجلالة، وضربنا مثالا ولله المثل الأعلى. عندما نقول الأكسجين، فالكل يعلم أنه بغير الأكسجين يموت الإنسان، بغير الأكسجين لا حياة. عندما نقول مثلا الطعام، ماله بغير الطعام احنا موتى. الماء، مال ضرورة، بغير الماء موتى. طب الله، المعنى الذي يتبادر الى الذهن انه بغير التعلق بينك وبينه يموت قلبك ويموت روحك. هذه القضية. الاولين متى نعلم؟ نقول الهواء الاكسجين، من غيره موت، موت الابدان. فاذا قلت الله، اول معنى يصل الى القلب هو ان القلب يموت وان الروح تموت اذا ايه؟ اذا لم يتناول غذاءه بمقتضى الدعاء بهذا الاسم وهو التأله. الله يفيد ان الغذاء الوحيد للقلب والروح هو ايه؟ التأله والتعبد، هو التعلق بين العبد وبين الرب عز وجل. طبعا برضو هذا المعنى قد يلتبس على بعض الناس، يختلط المعنى ده لفظ الجلالة وبين الربوبية. فأما الربوبية فسهلة، يعني من غير الماء تموت، والماء بيجي منين؟ من الرب. من غير الأكسجين نموت وتموت الأبدان، وده من الرب، الربوبية. من غير شفاء الرب الموت والمرض يجهز علينا. إذا الربوبية دي طلب من الله عز وجل أمور في الدنيا، وأن يعيننا وأن يأخذ بأيدينا. أما لما نقول لفظ الجلالة الله واحتياجنا إلى الله عز وجل، لا أريد بذلك الاحتياج إلى الربوبية. فالاحتياج إلى الرب داخل في الاحتياج إلى إيه؟ إلى الله. يعني احتياج إلى رب العالمين يدخل في الاحتياج إلى الله. فأما الاحتياج إلى الله والفقر الذاتي إلى الله فهو الفقر إلى إيه؟ إلى عبادة الله. هي دي اللي الناس مش عارفة تبلعها. يعني الفقر الى الربوبية دي سهل، يا رب انا عايز فلوس، مين عدي لك باسم رب العالمين؟ ربنا اتنا، ربنا اشفنا، ربنا ادي لنا كذا، ربنا ارحمنا تزاوز عنا، كله طلب ومسألة من الله عز وجل. انما فقرك الذاتي الى ان تعبده هذا هو الذي في قوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى من؟ الى ربكم. هو انت من غير ربك كنت خلقت؟ كنت موجودا؟ اكنت موجودا؟ الرب هو اللي بيخلق ويرزق ويدبر الامر. انما الايه تقول انتم الفقراء الى من؟ الى الله. يعني فقر ذاتي الى ايه؟ الى عباده الله عز وجل. فنقول الله، طب نقول الخالق، من غير ان يخلق ما حدش حاجه موجوده. طب الله، من غير ان يعبد تموت، يموت بدنك. لا، ما كل الكافرين لا يعبدون الله، او الضالون يعبدونه عبادة غير مقبولة. فكلمنا من يعبده عبادتهم باطلة لا نفع فيها. طب ومع ذلك ارواحهم ميتة وقلوبهم ميتة. اذا لا حياة للقلب والروح الا به، التأله لله، هو أصل العبودية، هو العبودية وأصلها التأله، لأنه هو ده عمل القلب أساسا. إذا الله، أنا بضرب المثل وأكرره ولا المثل أعلى، لما تقول الطعام، لا بقاء للأبدان بغير الطعام، الأكسجين لا بقاء للأبدان دقيقة أو دقيقتين بغير الأكسجين. فلما تقول الله، وهذا الاسم الله عز وجل وله المثل الأعلى، هذا يذكرنا بالحاجة اللي هو الإلهية، الحاجة الضرورية والفقر الذاتي للإنسان كإنسان كروح وقلب إلى التأله لله عز وجل. الله اللي بيدل على الإلهية، يعني على المألوه الذي له الخلق محبة وإنابة وخوفا وفزعا وشوقا وحرصا إلى آخر ما شرحناه. هذا هو الذي نريد أن نبينه الآن. الذي نريد أن نبينه الآن هو إيه؟ هو هذا المعنى. إيه الذي نريد أن نبينه الآن؟ هو التعلق بين الإنسان وبين الله، هو التألف والتعبد، واللي يسمى بتوحيد إيه؟ الإلهية أو القصد والطلب، كله أدي في أسماء متعددة، بس دعك الآن من الاصطلاحات دي كلها بتؤدي نفس الإيه؟ نفس المعنى. إنما المهم إن التعلق اللي بين الله وبينك ده اسمه بنسميه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال باب توحيد الأسماء والصفات هل ده حصل؟ هل قال باب توحيد الربوبية هل ده حصل؟ ما حصلش، ولا الصحابة فعلوا ذلك. إنما لما دخل في الإسلام ناشئة لا علم لها بالجاهلية ولا علم لها باللغة العربية ولا بالفقه ولا بالعلم الذي كان عند الصحابة، فاضطر العلماء إلى استنباط هذه المصطلحات من الآيات التي تترى في هذه المعاني. توحيد الربوبية، الخلق والرزق والتشريع والحساب والجزاء، واخد بالك؟ توحيد الأسماء والصفات، كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى. اللي احنا عايزين بقى توحيد عمل الإنسان بقى اللي طالع من الإنسان إلى الله. طب الربوبية دي اللي جاي من الله ليك؟ طب اللي طالع إلى الله عز وجل الألوهية، طب ليه؟ عشان هو الله. الله يعني اللي هو الإلهي، يعني استحقاق العبادة، المألوه الذي يألهه الناس. فإذا لم يألهه الناس تكون نتيجة إيه؟ يموت الناس، بس يموت الناس، بس. قل أعوذ برب الناس، أدي الرب الخلق هو الرزق، واضح أنت جيت وعايش وشرف، وبعدين مالك الناس إله الناس برب الناس، هو الذي خلق لهم كل شيء ورزقهم بكل شيء وأمدهم بكل شيء، إذا هو الملك وكلهم عبيد. فإذا كان هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل، وهو من حقه وحده أن يعز ويذل وأن يخفض ويرفع ويكرم ويهين وما شابه من هذه المعاني، إذا فهو الإله. الإله يعني المألوه، المألوه الذي يألهه الناس محبة وخوفا وإنابة وضراعة وصبرا وتوكلا وإخباتا وحنانا وشوقا. إذا كلامنا اليوم على هذا التعلق اللي بين الناس وبين إيه؟ وبين الله. الوصول يعني كيف تصل إلى الله عز وجل؟ ما بغير هذه الصلة، احنا من غير الصلة بالله ملناش قيمة. آدم كان بدأ من الماء والطين، فلما نفخ فيه من روحه صارت له القيمة العالية، وأسجد الله له ملائكته، وطرد إبليس من رحمته ولعنه لما تأبى على السجود بأمر الله لمن؟ لآدم. بس السجود تحية، لا سجود عبادة، ولكنه سجود تحية. إذا لما نفخ الله تعالى في آدم من روحه، والروح مخلوقة ولكن لها شرفا هائلا عند الله عز وجل، المخلوقات لها مراتب في الشرف، فالروح شرفها عالي جدا. فلما نفخ الله تعالى من روحه في آدم، أخذ آدم من هنا قيمة، ويا ويله إذا لم يشكر هذه النعمة، وإذا لم يشكر هذه المنزلة التي حباها الله لآدم وذريته. يا ويل من لم يشكر هذه النعمة. سخر لنا جميع المخلوقات، فإذا لم نشكر النعمة فرج علينا جميع المخلوقات، ونحن نفترق في نار جهنم والعياذ بالله. إذا الأمر إيه؟ خطر. هو خلي بالك، التعلق اللي بين الله الأسماء والصفات الربوبية، والتعلق الذي بينك وإيه؟ اللي صاعد ده لله، بينك وبين الله، وهو التأله اللي هو ايه؟ اللي هو التعبد، اللي هو الصلة والنسب اللي بينك وبين الله، العبودية، انك عبده، فيش نسب ولا تعلق ولا هو ده. العبودية، التأله لله عز وجل. اطلت هذه المقدمة انها هي مهمة جدا. لما تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، في كل ركعة بما تذكرنا فاتحة الكتاب؟ مش قسمها الله نصفين؟ النصف الاول في التعلق الذي بين الله وايه؟ وبين العباد. والتعلق ده شامل الربوبيه، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم النصف الثاني في التعلق الذي بين ايه؟ بين العبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والعبد ما سأل كما تعلمون. ادي الفاتحه هي تلخص هذا الكلام وتفرضه علينا ان نكبره وان نتذكره وان نعيه في كل ركعه مره، والا صارت الصلاه باطله فهي في الحاله دي خداج خداج خداج. طبعا للاسف الشديد طال علينا الامد فقست القلوب. على مصحصحين ولا لا؟ مصحصحين ولا طال علينا الامد فقست القلوب؟ ازاي؟ سل نفسك، هل تخشع في قراءة الفاتحة؟ ام انك تنتظر عندما ينتهي الامام من قراءة الفاتحة حتى ترى ماذا سيقرأ؟ فان قرأ الاعلى الاعلى بس شايف الضياع وقصة القلب. ام الكتاب تسمعها بهذا الاسلوب؟ ام الكتاب ده اطران بقى ده اطران بقى ده ايه ده ايه ده ايه الحالة دي كيف نصف هذه الحالة؟ ده يدل على قسة القلب. وليما قسة القلوب؟ هو ربنا لم يخدعنا، حاشا لله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فاذا لم نستجب، واعظم دعاء لما يحيينا هو فاتحة الكتاب ولا لا؟ فاذا لم نستجب، اذا ما احترمناش نفسنا واستجبنا وبذلنا الجهد في الفهم واستحضار معاني في فتحة الكتاب، ان النتيجة هتبقى ايه؟ اكمل الاية واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه في النهار يحلف وانه اليه تحشرون. ويا خراب الملطبة، يا حسرة على العباد في الحالة دي. اذا قرأنا فتحة الكتاب كم مرة؟ 100,000 200,000 لا 17,000 في اليوم. وده الفرض ده الفرض بس ده الفرض 19 بس. طب والشهر كم مره والسنه كم مره كم مره خشع؟ لم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني لما الانسان يطول به الامد عن الفاتحة ولا الضالين والركعة تانية ولا الضالين، وعمال يجيب عينه هنا وهنا وهنا وشغال ويفكر في اي حاجة الا ايه؟ الا ام الكتاب. ماذا ما ظنك برب العالمين؟ ده يدل على قصة. انت تضحك، انت تضحك على ايه؟ ده انا بس بصحيك، انما انت ما تضحكش، لان دي ده بلاء عليه وعليه. ده يدل على قسوة القلب، ان ربنا ضرب قلوبنا، ضرب القلوب. اه والله ربنا ضرب قلبي. انا عندما ادرس فتحة الكتاب سنوات ثم اقرأها ولا استحضر المعاني ولا اخشع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ولا وما نزل من الحق؟ وما يعملوش زي نوتو الكتاب، لان طال عليه كانوا كويسين النهارده وبعدين بقى بكره والثالث والرابع والشهر والسنه. الله، هي صوره بقى ولا ايه؟ فابتدى القلب ايه؟ يتعود. زي الجماعة الترابية اللي قاعدين في التراب دول، ما لا يتأثر بميت ولا واحد كبير مات ولا موت الفجأة ولا ما فيش تأثر، لان قلبه ايه؟ قسى. وقاعد هناك مشغل التلفزيون والشيشة وقاعد على المقابر. طبعا ده بلاء. فالانسان عمال يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة، وده التعلق اللي انا بتكلم عنه بقالي سنوات، اللي بين الله وبينك وبينك وبين الله مختصر في ام الكتاب وفي دين الله هذا. وبعد كده تاتي التفريعات، من اياك نعبد دي تيجي ازاي، والفقه كله ده متفرع على اياك نعبد اياك نستعين. واياك نعبد ترتب على ايه؟ ما هو على التعلق اللي بين الله وبينك، الرحمن الرحيم مرتين ولفظ الجلاله مرتين، عشان التعلق اللي بينك وبينه. وبعدين التصريح بها النصف الاخير. يبقى الفاتحة اذا عندما نقرأها بغير خشوع ده يدل على قسوة في القلب، وسبب هذه القسوة اننا اهملنا دراستها واهملنا فهمها، وان فهمناها فاهملنا مجاهدة الشيطان في تدبرها في اثناء الصلاة. هل في كلام طبعا مع الصلاة؟ لان الصلاة دي هي الصلاة ايه؟ ده هي الصلة، ده هي قصة التعلق، ده هو ده الدين كله. ربنا سماها ايمان ليه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم عن الصلاة السابقة الى بيت الله.
سماها ايمان، هي لسه الصله بينك وبين الله، هو التعلق ده، هو دي العباده، هو ده التعلق، هي كل حاجه. قد افلح المؤمنون ان الذين هم في صلاتهم خش، انت نجحت في دي نجحت في الباقي كله. القضيه كده الصلاه. رحم الله الدكتور جميل غازي لما له خطبة هنا لما قال لماذا أفلح عمر؟ قال لأنه صلى. أو الله يعني كان درسا شيقا. لماذا أفلح أبو بكر؟ لأنه صلى. وجعل يعدد الصحابة، لماذا أفلح فلان؟ لأنه صلى. لماذا أفلح الصحابة؟ لأنهم صلوا. لماذا أفلح السلف؟ لأنهم صلوا. هي الصلاة، صلى يعني عمل صلة مع الله، في صلة خلاص. وإذا اتصلت بالله دخلت في حفظ الله وفي جناب الله العظيم. ضيعت الصلاة إذا رحت زي الماء المولى والصبي الوالد وإيه؟ والناقة الميلاة والرجل الذي الولهان الذي يقول لي عقل أو هكذا. دي خلاص المعاني دي ما كنا بنزهاش. يبقى لا يطولن الأمد عليك يا أخي الكريم في قراءة الفاتحة، بل استفرغ وسعك وابذل جهدك وأد طاقتك وأد ما عليك في إيه؟ في استحضار معاني الفاتحة في هذين التعلقين اللي بين الله بينك وبينك وبين الله، حتى تختم لك بخير وحتى يجنبك الله قسوة القلب. لأن مفيش خشوع تنخد عندك بقى. وابن القيم يقول لك ربنا بيخسف بالقلب كما يخسف بالمكان، وعلامة القس بالقلب أن تجد القلب جوالا في السفليات. عشق صور، طلب فلوس، حرام حلال، وهكذا. انما لو كان القلب ايه؟ لينا طاهرا منقادا خاشعا مخبتا مطمئنا ساكنا، ده في الحالة دي فانك تجده جوالا في العلويات دائما. اذا المعاني بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ماذا اقول عن اجيب دين من انت بقى؟ مش هو دي الفاتحة اللي في كل ركعة؟ وهي دي الصلاة. طب ما هو ده العمل اللي انا بتكلم فيه الان، هو ده. وقبل الان كل تسع اسماء الحسنى دي هنا. ولما شرحت سورة الاخلاص والصمد، عودوا الى اسمه تعالى الصمد، وشرحنا الاحد وشرحنا سورة الاخلاص، كل ده اعتبره مقدمة لهذا الدرس اللي هو التعلق اللي بينك وبين الله عز وجل. فنبدأ بالصلاة نفاجأ بأن قلوبنا تعودت على القسوة عند الاستماع إلى فاتحة الكتاب. ليه؟ طال عليك الأمد، قرأت عليك ألف مرة، ألفين مرة، مئة ألف مرة، فتعود قلبك على إيه؟ على سماء فتحة الكتاب، أم الكتاب بغير خشوع، لا إله إلا الله. وقليلا ما تجد الناس قد بكوا عند فتحة الكتاب، قليلا يعني. أذكر ذا فضيحة لي أنا وللناس، إنما ذا الله يعلم ذلك. عندما يعني كنت أحضر المعاني لفتحة الكتاب وأقرأها متأثرا جدا بها، وقرأت معاني وتأثر، أجد معظم الناس قد بكوا خلفي في فتحة الكتاب. أدينا فيها تنويح ولا فيها حاجة، ولا طلب بصوت ولا كلام من ذلك، وإنما فيها إيه؟ مجرد الإنسان يقرأ يستحضر المعاني ويبقى عارف إيه الجبال الرواسي اللي موجودة في الفاتحة، ويبدأ يقرأ كده بحضور ويستحضر، يلاقي الناس كلها ابتدت إيه؟ لائق ودود عز وجل، ودود. برغم إن إحنا كما يقال يعني لك أدب جدا لما تسمع الفاتحة مليون مرة وطال عليك الأمد، المفروض ربنا يطلبك بقى خلاص. الله، لا يا أخي والله العظيم، مجرد ما تعود وتحاول يبدأ الود والمودة والفضل من الرحمن الرحيم عز وجل. فإذا مسألة التعلق اللي بينك وبين الله مش من أمر الهين. انتبه، لأن أنا واقع فيها وأنت واقع طبعا، هتقول لي أنت إيه؟ كلنا واقعين. طب نعمل إيه يا توب؟ مفيش غير التوب. وخلقنا منيبين. ما هنا بقى ربنا تعالى أعطانا أسلحة نواجه بها المعركة. إيه المعركة؟ معركة الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه. هي المعركة، هو الابتلاء يعني ايه؟ يعني تعريض الإنسان للشدة، ويأتي الأمر الشرعي، خلي بالك، بالتكليف بألا تخضع لهذه الشدة، وبألا تضعف أمام ما حرمه الله، وبألا تقصر في واجب أوجبه الله عليك، وهكذا. يعني الانسجام الفجر والنوم عزيز جدا وكنت في ظروف، والله يأمرك ان تقوم وتصلي الفجر. يا ترى هتقوم ولا تقول معلش بقى ربنا غفور رحيم النهارده انا تعبان؟ ينفع الكلام ده؟ اهو ده البلاء. امك مريضه وابوك مريض وانت مريض وفقير، والدواء ومشهور عند الناس ان هذا الدواء ناجع جدا، والدواء يذهب الالام او يقللها، ثم لا تجد الا المال الحرام برشوه، باخذ مال على شفاعه، هتلاقي بقى الاموال اللي فيها شبهات دي. اه والله يامرك ان ايه؟ ان تصبر. وده البلاء، ده الابتلاء. واحد تاني مثلا عنده الجاه والرئاسه دي والعموديه مبتلى بها ابتلاء شديد قوي بالوراثه، ابوه كان كده او جده كان كده، فبالوراثه يجد نفسه في هذا البلاء. يوم يعمل في المساجد، اذا الناس اعطوه قدره واعطوه البرستيج بتاعه كما يقال، يدي شغل كتير قوي للمسجد. اول ما يقعد يعتدي عليه يقول لك الله 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 الله، لا بقى لا بقى ولا مسجد ولا بتاع بقى، انا اعطيكم بقى ليه؟ بتشتغل لمين بقى؟ لله ولا الجاه والرئاسه؟ انت المطلوب في سبيل الله تدوس على جاه ورئاسه بدون، طالما ان الكرامه لم تفلش. واحد تاني يبتلى بشهوه قويه جدا للمراه، ويبتلى بفقر مع ذلك لا يستطيع الزواج، لا يستطيع الباء، ويصوم ومع ذلك ايه؟ طبعا الصوم ده تقوى، والصوم ده لعلكم تتقون، واذا اتقيت ربك هان عليك الامر، مش هتفكر في الشهوه بقى، هو جاء لك بهذا الاعتبار وبغيره، مش بالاعتبار المادي بس انه جوع يضعف الشهوه، لبعض الناس تصوم الشهوه تزداد، ولكن الصوم الحقيقي يثمر التقوى في قلبك، وبالتالي ايه؟ يبقى تحمل البلاء ده سهل. في معركه مع شهوه المرء، ومعظم الشباب سقطوا، معظم الشباب لما جاءت العلمانيه واطلقت ايديها وتسلطت على الشباب اساس المراهق على وجه الخصوص، والتسلط ده بتسليط الايه؟ النساء والطرب والموسيقى والعري والكلام انت ادرى به. طب ما هو ده الابتلاء، الابتلاء يعني ايه؟ عندك شهوه قويه والبنت هي ماشيه ببلاش وتدعوك ومساله ميسره، والجنود الاشاوس في حمايتك مش كلك حاجه ابدا، ومية مية تمام، كل الظروف مهيئه. طيب والله ايه ينهاك ويحرم عليك ذلك؟ طب تقاوم الشهوه دي؟ هو ده الابتلاء ده؟ وهو ده البلاء، هو ده البلاء. ولدك ترزقه على الكبر ثم يموت، او يصاب بحادث سيارة، وجارك عنده أشرف أبناء، الصحة اليوم تزداد، وما عندك إلا ولد واحد، ثم تنقذه سيارة فيموت، وده البلاء. هتصل ولا هتتسخط على رب العالمين بقى؟ وده الابتلاء. معارك، معارك ضارية. طبعا أنت تقول لا 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 إحنا نعرف دينا، وتيجي الفلوس لا 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 نعمل حرام، حرام مين ده يدوسها بالنعم؟ يجي الجاه الرأس يا عم، جاه الرأس شغل الله كلها على الله، بس خليك كلها على ركع الله، ركع الله. أنت عارف الكلام الكتير. إذا أنا مطالب الآن بضرب أمثلة لكي أبين المسألة، ما هي السهلة إن الابتلاء ده شديد وثقيل، إلا من أعانه الله على هذا الابتلاء فيكون سهلا بإذن الله عز وجل. الابتلاء ده يعني معركة جديدة تدخل فيها، نقول لك اوعى تدي العدو دبرك، ما تعمل ايه؟ أقبل، واجه، وكن قويا، واثبت، واستعن بالله ولا تعجز. هو ده الابتلاء، من نطفة أنشاج نبتليه، عامل الوراثة في الأب والأم. هذا مبتلى بشهوة قوية جدا مفكر مش عارف يتزوج، هذا وإيه؟ هذا مبتلى بشهوة نصف نصف ومعاه مال نصف نصف، لكن ابتلي بجارة، بجارة سوء جميلة جدا وامرأة سيئة جدا في الخلق، وتدعوه الى الشر والسبل ميسرة. كل واحد بقى حسب المعركة، والمعارك دي مليارات المعارك. هو ده كان معنى الابتلاء. فمن نطفة امشاج يعني عوامل الوراثة اللي بتتغير من واحد للتاني. واحد ابتلي بالجمال، وسيم شعره اصفر وجهه ابيض عينه خضراء ولا زرقاء ولا مش عارف، واخد بالك؟ وبعدين يقول لك اكتشفنا الفنان الفلاني، واكتشفوه عشان ايه؟ عشان القضاء على الشباب والشابات المسلمات، عشان يقول لك هو ده اللي بيتخلص، وهكذا. وانت عارف طبعا ضرب الله تعالى مثلا عظيم بسورة يوسف قصة يوسف عليه السلام والبلاء الشديد جدا بهذا بجمال الرجل، فرجل ابتلى بجماله ايضا لان جماله سيكون داعية الى ايه؟ الى النساء والى الاستفزاز المستمر. هتصبر ولا لا؟ اذا انت موجود في الدنيا في معارك ضارية من الابتلاءات المتنوعة، ومطالب ان تقتحم العقبة، وجعل الله لك اعداء في الهوى والدنيا والشيطان والنفس، اربع اعداء ان لله وانا اليه راجعون. كل واحد من هذه الاعداء الاربعة شغال عليك تمام، وانت مطالب ان قلبك يحيا ويغلب النفس، بل يخمشها ويأدبها حتى تكون نفسا ايه في النهاية مطمئنة. ما هو ما فيش دخول جنة الا بالطمأنينة دي. يا ايتها النفس المطمئنة التي الاوام طبعا ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي فيه عباد. فانت مطالب انك تنجو من المعركة دي الى بر الامان، معركة حامية الوطيس شديدة جدا هذه المعركة، معركة الابتلاءات المختلفة. والانسان لا يشعر بالابتلاءات او بالفتن اذا هو ساقط فيها واركس فيها، فلا يشعر انه مفتون كالعامة والطغام والجهلة الذين لا يصلون ولا يصومون ويحسبون انهم مسلمون وانهم واصلون، وربك رب قلوب، وكما تسمع منهم من الارجاء الذي قتل الناس قتلا. فالله المستعان، شوف هو غارب فين واقع فين ومع ذلك كان منه واصل قوي. انا ساضرب لكم امثلة بداية في هذه المجموعة من الدروس والتعلق بينك وبين الله، امثلة بس عشان نتصور الموقف، ميبقاش كلام نظري، وبعدين نعود للتفاصيل. اول مثال نضربه هو بنبي من الانبياء. هذا النبي من الانبياء هو من؟ يونس عليه السلام. يونس عليه السلام، ولا ينبغي لاحد ان يقول انه خير من يونس ابن متى. يعني يبقى خير من يونس ابن متى؟ لان يونس قال اني كنت من الظالمين، فيأتي الجاهل ويقول انا كويس انا بعملش ذنوب انا بيني وربنا عمار، ده جاهل جهل فظيع. ده كان الرسول وان يونس لمن المرسلين يقول اني كنت من الظالمين، كيف انت تقول لا ولا تعترف انا كويس انا ما فيش وانا بعمل ايه؟ ده جهل فظيع، جهل فظيع. طيب ما الذي فعله يونس عليه السلام؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا. مغاضبا لماذا؟ لقومه وابن مسعود والشعبي والمصري وغيرهم قالوا لربه، وده اختيار شيخ الاسلام اللي بنى عليه الكلام هنا في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى باب السلوك. فذهب مغاضبا الى رب، زعلان من ربنا، يعني معناها كده زعلان، يعني ان الله سبحانه وتعالى انجى قومه. يونس توعدهم اما ان تسلموا واما ان يحدث لكم كذا وكذا وكذا، ظهر شيء من العذاب ثم كشفه الله عز وجل. فيونس بقى كده كأن يونس ايه تم احراجه امام قومه، فهل اروح لناس تانيين بقى انا ما تعبت مع الناس دول؟ طب ده انت رسول الى من؟ الى دول. خلي بالك شفت المسألة، والالتزام بالتوحيد والتأله على الذروة، الالتزام بتحقيق لا اله الا الله ليس امرا ايه هينا وليس امرا سهلا الا ان يعينك الله عليه. فهذا يونس عليه السلام، هذا الموقف غضب او مغاضبا زعلان من ايه؟ وجد في نفسه من ان الله انجى قومه وكشف عنهم العذاب. فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. يعني كشف الله العذاب عن قوم يونس عليه السلام، فلما كشف عنهم العذاب سيدنا يونس ما هو رسول وزعلان ليه؟ ما هو لله. بس شوف بقى المسألة جاية منين، والوجه هنا وجه الخطأ هنا جاي منين. واللي كانت النتيجة بقى فالتقموا الحوت وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمات الليل ظلمات البحر المحيط واخد بالك وظلمات بطن الحوت كل ده مين هيلحقه ده من ينقذه من يدركه هو حوت من يقترب من الحوت اصلا ويقترب منه ويطلع منه ازاي بطن من بطنه كيف يخرجه ويخرجه سليما ازاي والعصارة بتاعت الحوت بتهضم الحديد من يحفظه وبعدين في الحوت وفيه ومين يسمعه وجوه بطن الحوت ده مجد عزة رهيبة جوه بطن الحوت وفين وفي المحيط عمق المحيط وبالليل وذنون إذ ذهب مغاضبا أي لربه اللي اختاره شيخ الإسلام فظن أن لن نضيق عليه أن لم نقدر عليه يعني ماشي يعني أنت لم توفق مع هؤلاء أو لم يؤمن هؤلاء سيبهم لي بقى وروح لآخرين والله لو كان أمرا من الله مسألة منتهية إنما هل جاءه الأمر من الله بذلك لن يأتي الأمر من الله بذلك إنما اللي حصل وذهب إليه مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نادى أن إيه رب إني ظننت نفسي ماذا قال لا إله إلا إيه أنت خلي بالك بس يبقى هنا سيدنا يونس لما أراد أن يتوب ماذا قال الإلهي لم يلجأ إلى الربوبية وإنما لجأ إلى الإلهي معانا اخوانا ولا مش معانا لم يلجأ الى الربوبية هنا انما لجأ الى الإلهي انت عارف طبعا قصة يونس عليه السلام لسنا بصدد ايه ذكر قصة يونس الان لو انت عارف قصته استقامها الحوت وهو مليم انت عارف القصة انما الهدف هنا ايه ادم عليه السلام لما اخطأ ماذا قال هل لجأ الى الإلهية ام الى الربوبية طب ليه طب لماذا لجأ آدم إلى الربوبية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه من الخاسرين إذا آدم لجأ إلى الربوبية أما يونس فلجأ إلى أي شيء إلى جدائي طب ليه للسؤال ولا هو الكلام كله في القرآن واحد دي من أسرار الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه أبدا إلى أن نلقى الله عز وجل وإلى يوم الدين لا تنقضي عجائب هذا الكتاب أسرار عجيبة في دعاء المكروه نذكر أن دعاء المكروه إيه؟ لا إله إلا كم مرة في رب العرش العظيم رب السماوات الكريم والحليم والأرض المهم أن في الثلاث جمل فيها إيه لا اله الا الله وبرضه في دعاء المكروه الله 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 ربي لا اشرك به شيئا يعني التوحيد يبقى الانسان يلوذ بالالهية طب ليه اما ادم فلاذ بالربوبية ولا لا لاذ بالربوبية ما الفرق يونس عليه السلام طب خلينا في ادم الاول ادم عليه السلام وامرأته الذي فعله انهما قصرا وفرطا في حفظ تحذير الله لهما من عدوهما ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشكر يعني عدوهم غلبهم كعبلهم الدم ادي غلطة ادم مفيش هوا هنا خالص ادم هنا ما في هوا وانما المسألة ربنا سبحانه وتعالى امره وحذره من عدوه قال ده عدوك انت وزوجتك عدوك يعني ايه هيعمل فيك ايه يعني هيجيب لك خير يبقى هيطلعك من هنا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها الايات اذا كل عمل عدوك يا ادم وعدو امرأتك هو ان يخرجكما من ايه من هنا كان على ادم ان يعمل ايه الا يسمع له هي في النقطة الا يعطي ابليس فرصة ابدا ما يديلوش ودنه تسمع لعدوك هو ده. فلما فر فآدم وابتدى يسمع أهله. إذا آدم في احتياج أن يصلح، لأن يتربى، لأن يربه الله عز وجل، عشان ما يتكعبلش تاني وما يضعفش تاني وما يغلبوش عدوه مرة تانية. عشان كده لازم بالربوبية مش مفهومة دي. الكلام ده كان شيخ الإسلام هنا موجود وهقرأه إن شاء الله، يعني مستعجلش. يعني آدم عليه السلام لما حذره الله من عدوه، كان عدوه يعمل ايه؟ قال يا آدم فوسوس إليه، له ولا إليه؟ إليه الشيطان. إليه يعني ايه؟ إلى يعني انتهاء الغاية. إنما ليه؟ لا ده هنا التعليم ده. العلم ده ايه؟ إنما إلى، لا ده انتهاء الغاية. سافرت إلى طنطا. إلى آخر سفر فين؟ طنطا. انتهاء الغاية خلاص. إنما سافرت لطنطا ممكن أول تريد انتهاء الغاية، وممكن تريد إيه؟ أنا مسافر عشان طنطا مخصوص فيها شغل ده، يبقى أنت مسافر، يبقى العلة إيه؟ سبب السفر إيه؟ هو طنطا. فاللام هنا غير إلى. فوسوس إليه يعني الشيطان اخترع شيئاً ثم ألقى به، فوصل إلى أذن من؟ آدم. كان على آدم أن يعلم، أن يذكر إيه؟ أن هذا عدوه، وهيحاول يعمل ايه؟ يطلع ينطره من هنا من الجنة. كان على ادم على طول يذكر، لذلك فنسي، لم يذكر، يذكر تحذير الله له من عدوه هذا، وانه سيحاول ان يخرجه هو زوجه من هنا. فادم فرط في هذا فنسي، لان السنه كما يقال 100 سنة، والله تعالى اعلى واعلم. فنسي ولم يجد له ايه؟ زي كنت كده. نحذرك من النظر للنساء دي، نحذرك من الكلام مع المرأة دي، تقول لا ما تخافش انا راجل، اتكلم معها مرة اثنين وثلاثة واربعة وعشرين، والشيطان يقول لك ايه؟ استنى بس لما ايه؟ يتعود ويقصى قلبه عشان نوقعه، لغاية لما يجي ينسى التحذير خالص، يقول لك التحذير ليه؟ وفيها ايه؟ ويزني، يقول لك الله وانا هعمل ايه؟ وابتدي بقى ايه؟ فانا شوف الشيطان عمل ايه؟ مكث فترة طويلة جدا الى ان اخذ اذن ادم، ظل يخطط ويخطط الى ان دلهما بغرور. بس دلهما بغرور في سورة الاعراف بالتفصيل بقى، انما الاجمال موجود فين؟ في سورة طه. خلي بالك، وسوس اليه مش اليهما، خد ودن ادم الاول اليه الشيطان، وده دقة القرآن، اليه الشيطان. فوسوس ايه؟ قال يا ادم هل ادلك على ايه؟ شجرة. هل ادم لا يعرف الشجرة؟ هو يعرف الشجرة ما هي عنه، هو نسي الشجرة؟ لا طبعا، دي ما ننصص الله، لا من لم ينسى الشجرة، ولا ينسى انها محرمة، ولا ينسى انها الله عز وجل. اما ابليس ازاي قبل ان الكلام مع ابليس؟ لان ابليس جاءه بايه؟ بشجرة تانية خالص، فتح كلام بلغة الفريجية كما يقال، وخبالك بموضوع بشجرة خيالية كده. هل ادلك على شجرة حلال يا عم؟ بس لو اكلت منها ايه؟ ما تخافش تطلع من هنا ولا حافظ تخاف تطلع؟ شجرات الخلد دي، ولو ما كنت هنا وملك لا يبلى، لن يقل عن الشجر المنهي عنه، يتكلم عن شجر عام. وجل خوف ادم انه خايف يعمل ايه؟ يطلع من هنا، تفسد ذريته، سفك الدماء، الشرك بالله، شتيمة لله عز وجل، كل ده عامل له حالة رعب، تجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نتبع لحمدك ونقدس لك. ادم خايف، عايز يروح وخايف يخرج من هنا، وهنا خلود وارضاء لله كل ما تتصور. فابليس قال له منين؟ قال له عايز اثبت لك الوضع ده في شجرة انت ما تعرفهاش، لو كلت منها خلت القضية. فأعطى أذنه لمن؟ لإبليس. هي دي ترتب على هذا الباب، انه انتهت الى ان اكل من الشجرة. شفت التفريط جاي ازاي؟ فده تفريط الثاني، كعبله عمل له مقلب فشربه، مش هوى. وعطيك ان ادم اكل شهوة، هذا لا يجوز اطلاقا، استحالة الكلام ده، اي مشاكل تانية، استحالة الكلام ده. الله في سورة الاعراف، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة خلي بالك يبقى الشجرة مذكورة ولا لا وفاكرها ولا لا وان في نهي عنها ولا لا الا ان تكون ملك والملائكة تأكل الملك عندها شهوة وتطاف زينا كده عندها شهوة الاكل ولا النساء ولا بتاع ما مسألة ايه الخلود هنا او تكون من الخالدين ايه ما تبقى ملائكة وتنسى الابتلاء ده والمعارك الضارية على الارض الخروج من هنا واخد بالك او تبقى من الخالدين هنا في هذا المكان ما انا هكون ما تجاله منين هو قال اول شجرة فاخذ اذنه فلما اخذ اذنه يبقى صار اللي يغلبه الوقعه
ملك الملكة لا تأكل بأي إغراء هنا بالشهوة
خلي بالك عشان كده اللي شرحه شيخ الإسلام ده ما كانش عن هوى أبدا وإنما تفريط في تحذير الله له ربنا حذره من إيه؟ إنه يصنع العدو هو ده القضية ولذلك كانت توبته ربنا يبقى لاذى بالإيه؟ حتى يربه مرء يربيه تربية إذا الشيف أكثر يمكنه أكثر لأنه الرب أروح لمين؟ أنا عيته وقعت من اللي قومني؟ من اللي قويني؟ من اللي يشفيني؟ من اللي عامل يوفقني؟ من اللي يسددني؟ الرب عشان كده لاذى بالربوبية حتى النص يا أخي فدلاهما بإيه؟ لأن قاسمهما حلف واحد يقسم بجناب الله العظيم وغلط ويظل عايش كده لما ما تصور هذا ابدا ان واحد يقسم كده يتجرأ وادب كان فين الظروف اللي هو فيها لك ان تتصور واحد يجرؤ ان يقسم بجناب بالملك بالعزيز الجبار المتكبر انا اظن شو ابليس قال فدلاهما بغرور هي تدبير يعني انت عارف انت لما تكون راكب كده في الصعيد ولك اقول لك الدله يعني لكن عارفين الدله بقى يعني انزل بالراحه كده مش تنزل متكربس الدله انزل بالراحه الدله يعني ايه فادلى دلوه يعني نزل حاجه من عالم الى اسفل ايه بهدوء كده مش ارميها كده لا بهدوء تدليه يعني في حد كان نزل يعني على الهادي على نار هاديه كما يقال يعني نازل بس هو فاهم ان هو ايه ان هو طالع لمرتبة الخلود هنا وذلك فدلاهما بغرور والغرور ده دعوة اجتماع النقيضين يعني دلاهما وفاهم ان هو بيطلعه وفاهم ان هو ايه بيثبت وبيترسخ هنا وبيثبت هنا فدلاهما بغرور انتهت القصة اذا ادم احس وشعر بعد اللي كان بان ابليس غلبه فلاذ بربوبية الله عز وجل اما يونس لا هنا كان فيه شيء خلي بالك شعر بخلل او بتقصير ودي عبارة شيخ الاسلام في حق الالهية مش شرك لا مش شرك انتبه للكلام ده لان تحقيق لا اله الا الله في القلوب لا يحصيه الا الله عز وجل كم مرتبة ما اقدرش اقول لك مليار مئة الف مليار 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 لا يحصيها الا الله واعلاها مين النبي عليه الصلاة والسلام بعدين مين ابراهيم وبعدين مين الاول العدل بقى وبعدين الصحابة وبعدين خد بقى ايه الامثل فالامثل لغاية احنا فين احنا من الوضع ده يبقى تحقيق لا اله الا الله ده المعركة الضارية اللي في التألق والتعلق والنسب اللي بينك وبين الله ايه العبودية ما هي السهلة وانه ليسير على من يسره الله ايه عليه ولذلك لن تفلح ابدا الا ان تستعين بالله والا ان تتوكل على الله وده هنراه بالتفصيل انا ساركز مش هشرح بقى التوحيد الالهية كده لغة فيها 100 سنة هركز بس على امور يعني قد لا تتداول مثلا في كثير من الكتب يبقى احنا وصلنا الى ان يونس عليه السلام شهد تقصيرا في حق الالهية ما هو الشرك كما قلت وانما تحقيق الالهية مراتب لا يحصيها الا رب العباد عز وجل هو لعارف المرتبة اللي استمتع بها ولكنه لم يلتزمها فجاء الموقف شديدا جدا عليه فزيع من ربنا هو المفروض اللي يقول لا اله الا الله يتهيئ لا بد ان يوافق الله في كل شيء هو ده قل ان كنتم تحبون الله تبع هي القضية دي هي كده تبع يعني توافق ربك في الحب والبغض والرضا السخط الموالاة المعاداة الاكرام الاهانة ايش لازم توافق ربنا هو ده الحب هو ده ايه وده تحقيق لا اله الا الله. وتظل في المعارك الضاريه دي والشيطان عمال يشدك ونفسك واقفالك عقبه وهواك واقف لك اسد منتظر الفرصه اللي تنزل فيها من حراسه الله ومن حمايه الله ومن حلز وحصن جناب التوحيد عشان يكعبلك ويشتغل عليك. نفسك، هواك، شيطانك، دنياك، وكل ده بيتعاون عليك. فانتبه للامر ده، انتبه لاننا كلنا متكومين ومتكعبلين، وخصوصا من الهوى. فيونس عليه السلام لما وجد الله بعد ما خلصت القضية قلت له ايه اللي حصل؟ لقى نفسه في بطن الحوت، الله مفيش مصيبة الا بذنب ولا تكشف الا بتوبة. طب ايه اللي جاب لي هنا بطن الحوت؟ قال اهلا، ده انا اسأت الادب في حق الله عز وجل، امر احبه الله وربنا. انا لعلمك انا ذكرت كان ده قبل ذلك، بس هو ده درس يعني. هو ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين ولا بيكره التوابين؟ بيحب ينجي العباد ولا هو يعني بيحب يعذب ويقطع؟ هو صفة ان هو الغفور الرحيم ولا ان هو المعذب العذاب الاليم؟ هو عذابه ده فعلا، ان عذابه ان عذابي والعذاب الاليم. لما يقولوا اني انا المعذب، نصفة من هذا هذه فعل، اذا عذب فده مقابلة الاجرام. لابد عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فهنا يونس عليه السلام لما شاهد هذا التقصير يقول لك انا ايه؟ انا زعلان من ايه؟ امر احبه الله، كان ينبغي علي ان اعمل ايه؟ اسارع فيما يحبه الله عز وجل. فاذا بي زعلان وشفت الناس خالص، ده كان المفروض يا كرم الله، بس المفروض على مين بقى؟ ها؟ على مين؟ انت كنت هتبقى كده لو مكانه؟ ده انت واحد من الظلم والطواغيت مثلا عاداك واذاك واعتدى على امرأتك وفعل، يعني انت عايز تقتله وما وراكش شغلة غير ان ربنا يدمره ويقتله. وفجأة اهتدى هذا الرجل بحادثة، بضربة، بإفاقة، بأي سبب، ثم انه تاب. قلت له الله الله الله، تاب؟ ده مش حد عايز، ده مش هتضرب بقى؟ طب انا حقك ده منين انا؟ وتلاقي نفسك كده خزان ومددل ودنك كده زعلان، ازاي ربنا يعمل كده؟ يعني ملوش حق يعني من كده ده. يعني انت ما تحصلش منك ده؟ طب احلف كده ان ما تحصلش منك. انا بس اجيبها لك بصوره يعني واضحه قوي كده، الصوره يعني فاقعه شويه، انما ده بيحصل كل يوم مننا الكلام ده. اي امر اراد الله تبقى زعلان ليه؟ الرحمه ماشيه. الانسان لو مات ولده وما حدوش غيره، واخد بالك؟ او ابن الوحيد واصيب بفسق او ابتلاء شديد، يقوم يقول يعني يا رب ده انا كويس، ده انا بفعل كذا كذا، تضربني في ابني يعني، ده لو انا رب خلاص. ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب بس هذا الامر الله لا يحب الفساد ولا يحب الفسق. انت تغضب بس اوعى تتسخط على مين؟ على الله عز وجل. ربنا عمل كده ليه؟ انه اعطيه رضي امنا عساخط عليك، خد بالك ساعه عبد الدرهم وعبد الدينار. لا، فانت مساله اقدار الله عز وجل لابد ان تقابلها بايه؟ برضا، الا ان يامرك الله بخلاف ذلك. فربنا قدر وجود الكفره وامرك الله ان تقاتل الكفره ولا لا؟ يبقى ترضى بوجود الكفره؟ لا. فهنا بتكلم على انجاء، انجى الله هؤلاء، انجى قوم ايه؟ يونس. كان على يونس ان يعمل ايه؟ يرضى ويتبسط، انما اللي حصل ان هو زعل. فشاهد انك الله ده بقى مقابل او مضاد لايه؟ لتكميل تحقيق الالهية، مش مضاد الالهية على طول عشان بتقول لي اشرك، لا، وانما تحقيقها ده على مراتب لا يحصيها الا رب الارض والسماوات. وشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحقق لا اله الا الله، هذا امر عجيب جدا. يبقى اذا التزام التقوى والتزام لا اله الا الله مش امر هين، لان مين اللي عمل فيه؟ يونس عليه السلام. ولا ينبغي ولا يصح من مسلم ان يظن انه خير من من؟ من يونس عليه السلام. ولذلك لاذى بالالهية، عايز يعمل ايه؟ الاول قال انا قصرت، اقول لا اله الا الله، اذا انا احقق توحيد الالهية فاطرد اي هوى زاحمها. فهو قال كان لي هوى زاحم ارادة الله في او محبة الله في انجاء قومي، فكان لي هوى ان يدمرهم الله، فعارض هذا الهوى الذي عندي وان كان في جناب الله، لكنه عارض من؟ ارادة الله وحب الله لانجاء هؤلاء، لانه يحب التوابين. فلما شهد ذلك تاب الى الله فقال لا اله الا انت. شفت المعنى ده ازاي؟
سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا ده دعوة يونس لها هنا في هذا الكتاب حوالي 120 صفحة على ما أذكر، يعني المجلد العاشر. لما تقرأ كده في دعوة يونس عليه السلام اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ترى كلام عجيب جدا. بس أنا هقولك كلام تحت نفتكر إن أنا بألف ولا شيء من هذا، كلام شيخ الإسلام عن إيه؟ عن سيدنا يونس عليه السلام. يقول فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال، عايز يسأل ربنا شيء، ناسب أن يسأله باسمه الرب. يعني آدم عايز ربنا يرده، وربي أكتر القوي أكتر، أنت عايز تقول يا رب اديني حاجة، يبقى الأنسب تقول إيه ربنا. وإن سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا. واحد يقول لك أنا أقول يا الله، طب ما هو الله يتضمن إيه؟ الرب ناشف. أقول له شيخ يقول لك أنا حسنا، بس عايز الدقة بقى والكلام زي ما جه في القرآن، ربنا ربنا وفي اللهم، دي موجود دي موجود. طيب، وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة، أنت مش قصدك هنا بس عايز مسألة، ده أنت عايز تصحح بقى العبادة وتصحح الإسلام. وإذا قصد الدعاء قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله عز وجل، وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب. ولهذا قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه؟ من الظالمين. وقال أنه عايز الأول يعتذر عن اللي صدر منه، وبعدين يصحح الخال الذي شاهده فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع، لأن لسه ما قلتش حاجة. وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فإن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وقال تعالى واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وقال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم ففعل ما يلام عليه ولا لا. فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا هو، فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره، فلا يطاع الهوى. يونس واخد بالك يستحق ان يعبد وحده دون غيره، ان يعبد دون غيره، فلا يطاع الهوى، فلا يطاع الهوى. فان اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده، مش يحبطها بقى كده بالاطلاق، لا ده درجات، خلي بالك. وقد روي عن يونس عليه السلام انه ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اضلهم وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاضه، وفعل ما احتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وان يقال لا اله، وان يقال لا اله الا انت. وانا لما بقرا بتسرحوا، لما بقرا بتسرح شويه كده لغايه تاخد ريست، يعني لغايه لما خلص قراءه. ده كلام انا، لا كلام ده داخل زي كلام الاهاوي، انما ده كلام شيخ الاسلام، هو ده العلم، فانتبه. وان يقال لا اله الا انت، وهذا الكلام يتضمن براءه ما سوى الله من الالهيه، سواء صدر ذلك عن هوى النفس او طاعه الخلق او غير ذلك. ولهذا قال سبحانك اني كنت من الظالمين، والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق، وفيما يريده وهو غير ايه حسن. كان ذلك التفصيل. واما ادم عليه السلام فانه اعترف اولا بذنبه فقال ظلمنا انفسنا، ولم يكن عند ادم من ينازع في الاراده لما امر الله به. خلي بالك مفيش منازعة لما امر الله به في اكل الشجرة، خلي بالك شوف الكلام ده مما يزاحم الالهية، ما كانش عند ادم الكلام ده، بل ظن صدق الشيطان، ودي غلطة ادم، ادي كلام شيخ الاسلام، بل ظن صدق الشيطان الذي قاسمهما اني لكما لمن النصحين فدلاهما بغرور، فالشيطان غرهما واظهر نصحهما فكان في قبول غروره، وما اظهر من نصحه لهما مناسبا لقولهما ربنا ظلمنا ايه انفسنا. لسه الكلام مش واضح برضه، اسمع هيوضحه اكثر. ربنا ظلمنا انفسنا لما او لما حصل من التفريط، يبقى تفريط ادم وامرأته لما حصل من التفريط، لا لاجل هوى وحظ يزاحم الالهية، عشان كده قال ربنا، وكان محتاجين الى ان يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما. انما يونس كان قاصد المغادره وزعلان من اللي ربنا عمله. هو كله في الله عز وجل. هو عصمة الانبياء بس انت هتخرجنا عن الموضوع الاخر بس على عصمة الانبياء. العصمة دي يعني لا يقرون على الخطأ. فكيف يونس عليه السلام اقر على الخطأ؟ هل اقر على الخطأ ولا نزل في بطن الحوت؟ طيب العصمة يعني لا يقر مهما اخطأ فالله ايه يصح له. هو يونس اراد ايه؟ اراد هوى ولا اراد ما انت شايف الكلام ده؟ هو كان يفعل ذلك في الله، ولكن اكتشف ان اللي عمله ده يعتبر تقصير في تحقيق الالهية في المراتب العالية جدا. وكما قلت لك في البداية ان اعلى الناس تحقيقا لا اله الا الله هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مراتب ولا لا؟ عشان اقرب لك المسألة ما تدخلهاش في الغبي وتقول النورس اشرك بقى. هذا كلام شيخ الاسلام. طب وكان محتاجين الى ان يردهما ربوبية تكمل علمهما وقلبهما حتى لا يغتر بمثل ذلك. فهما يشهدان حاجتهما الى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره سبحانه وتعالى عز وجل. طيب وذنون شاهد ما حصل كلام شيخ الاسلام من التقصير في حق الالهية. حضرت من دي بقى مرتب الشيخ الاسلام. وذنون شاهد ما حصل من التقصير في حق الالهية بما حصل من المغاضبة وكراهة انجاء اولئك. الزعل من انجاء مين؟ اولئك ومش المغاضبة. ففي ذلك من المعارضة بالفعل لحب شيء اخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له. يبقى الذي فعله يونس انه ايه؟ جرد حبه لله وجرد محبته لله لما شهد التقصير في حق الالهية، لانه احب تدمير قومه واحب الله ايه؟ ان جاء. وكان عايز يدمر القوم ليه؟ سرقوا منه قرشين ولا حاجه؟ ضربوه على الاهل ولا حاجه؟ هو احب تدميره ليه يعني؟ عشان ما امنوش. يبقى ده كان لله ولا لا؟ فكان درجه الانبياء بقى والعلم والعمل. طيب ففي ذلك من المعارضه بالفعل لحب شيء اخر ما يوجب تجريد محبته لله وتالهه له. وان يقول لا اله الا انت، فان قول العبد لا اله الا انت يمحو ان يتخذ الهه هوى. وقد روي وده ضعيف الشيخ الاسلام بيذكره كثيرا، وابن القيم ايضا يذكره انما ضعيف. وقد روي وحتى يقول بصيغه التمريض وقد روي ما تحت اذين السماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع. فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق الهيته لله ومحو الهوى الذي يتخذ الها من دون الله. واخد بالك؟ فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا اله الا انت، لم يبق له ارادة تزاحم الهية الحق، بل كان مخلصا لله الدين اذ كان من افضل عباد الله الصالحين. وايضا اسمع بقى اللي جاي لك انت، وايضا فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له انا وانت، فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر. يدي الحالة اللي بلا ودان ما بيحصلش دي. طب انت تعلمت فاش انها كلمة تخالف العقيدة؟ الشيخ سيد عربي حفظه الله وتعايف. طب ماشي، انما انت الحال بيحصل كتير قوي الكلام ده اللي بيحدث بالمقال فبيحدث بالحال، خلي بالك. فهنا نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وامره ووساوس في حكمته ورحمته. تقول ازاي بس ربنا يعمل كده؟ ازاي بس ربنا يعمل كده؟ انا قلت ان هذا قل هو من عند انفسكم. بس ان هذا دي كان من الصحابه دي لها معاني، ومع ذلك ايه عاتبهم الله عليها. انما انت اللي بتقول الله ليه يا رب بس كده؟ انا عامل ايه بقى؟ ايه هيكون ايه؟ ما انا مش قادر على ربنا بقى اعمل له ايه؟ ومعارضة له في خلقه وامره ووساوس في حكمته ورحمته. فيحتاج العبد ان ينفي عنه شيئين. ينفي الشيئين دول الاراء الفاسدة والاهواء الفاسدة. فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وايه وحكمته. مفهوم يا فن الكلام ده ولا انا مش عارف؟ انت اراه انت بقى هو صفحة كام من اول كده خلط نزل 86 او اللي قبلها كله كلام دسم ونفيس جدا. فيعلم العبد يعني ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه مين؟ علم الله والعلم كمتى؟ علم الله وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته. ويكون هواه تبع لما ايه؟ امر الله به. فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. واحد يقول له انا ابن مات بس اعمل ايه يعني ما ازعلش يعني ولا ايه؟ سعد بن عبادة قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوبه. عباد انما يرحم الله من عباده. مش ده حديث اسامة؟ اسامة ولا انس؟ حديث اسامة. اسامة هو حديث الثاني من الكتاب الثاني كتاب التوحيد اللي هو باب قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نسينا الكلام ده؟ كان في الدرس الماضي. اهو النسيان وعدم المذكرة دي هيبقى ما يعني البركة هتنزع مننا كده. بركة الدروس هتنزع. يقولش هنذاكر ونسجل بالورقة والقلم ونسمع الشريط ونحفظ ونبلغ الكلام ده لزملائنا. ودي رقائق يعني انت دايما تقول ايه؟ قول لنا شوية رقائق ده. انت كل كلامك جهنم جهنم وشرك وكفر رقائق. لا بقى لما نتكلم في الاسماء الحسنى دي مهاش رقائق. لما بنتكلم في رحمة الله عز وجل دي مهاش رقائق. ما ليه الرقائق بقى في الوجود دي مهاش رقائق. وكلام ده لنده مهاش رقائق. فانت بتؤمن الكلام ده ليه؟ طيب. فابنك مات عيط عليه ابك عليه ده رحمة. دي ما فيهاش تعارض ابدا مع ايه؟ مع الرضا بما قدر الله عز وجل. دي فيها تعارض ابدا. وانما هي ايه رحمة ما فيش تعارض اطلاقا. سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ الدموع دي لما فرضت عينا النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال له هو ده معارضة لأمر الله الذي رحمة دي مطلوبة ودي مطلوبة. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان قد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاء ابنه قد مات ففاضت عيناه ثم قال مصبرا لنفسه أمر رضي الله فكيف أبكي عليه؟ وأمر بأن إيه؟ الولد ده يغسل وتخلص القضية ويتكفن ويتدفن. لكن حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع الأحوال. رحمة في قلبه ورضا بإيه؟ بقادر عز وجل. لو لحم مننا ولك مات الولد اللي حلتي زي بعض يا رب الولد الولد اللي حلتي. طب دي ايه؟ طب ما هو ده انت دعوت ايه؟ ده اعتراض رسمي ده. اللهم لا تشبيه يعني بين ده وبين يونس عليه السلام. ده يونس كان عايز يدمر اعداء الله. يعني هو عايز يدمر اعداء الله عز وجل. انت ممكن تقول رب امريكا عملت وعملت وسوت وفعلت. هو ربنا سيد امريكا لغاية اللي قال ليه بس؟ والظلم والطاغوت اللي شغالين بالطول والعرض بين المسلمين هو ربنا سيدهم ليه بس؟ لا اله الا الله. طب ودي الفرصة اللي يتوقع من الموت. الله تاب. بعد 50 سنة يعيشوا في الارض فساد. اهو ده اهو ده الاعتراضات ده. انت احكم من رب العالمين. انت اعلم واحكم من الله عز وجل ولا انت عايز ايه بالضبط يعني؟ اهو ده اللي بيقول الشيخ. فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته عز وجل لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته. ويكون هواه تبعا ليقر الله به فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى ايه؟ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قال هذه نفسي بيده لا يكون احدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. رواه ابو حاتم في صحيح. وفي الصحيح ان عمر قال له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي. قال الان يا عمر. كنت عارف الحديث. وفي الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من ولدي ووالدي والناس. الكلام ده حقيقي ان شاء الله في الدرس المقبل اجمعين. وقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوان الى ان قال احب اليكم من الله ورسوله. دي اسمها الاحبيه هنتكلم عنها ان شاء الله. لان تكميل المحبه بالاحبيه مش كفايه انك تحب الله ورسوله ولا ينفع. لابد ان تكمل ذلك بالاحبيه وتفرعها الا تحب المرأة الا لمن؟ لله. ودفع ضدها ان ايه؟ ان تكره ان تعود الى ايه؟ كف كما تكره ان يلقى بك في النار. ما هي دي المحبه الاصليه. وبعد تكملها الاول وبعدين بايه؟ تفرعها وبعدين دفع ضدها. ده كلام شيخ الاسلام برضه هنا. الكلام ده حيجي ان شاء الله في الالهيه في الدرس المقبل اللي بنحاول نختم بيه بقى السلسله دي من الاسماء الحسنى يعني. انا كنت عايز اختمها النهارده انما طبعا واضح ان ولا حتى هنلحق نخلص الامثله اللي قلت ابدا بيها عشان نتخيل المساله مش سهله. مش عارفين بس نتابع ونشوف الالهيه دي خطر.
لا يكون احد بعد يكون وقل ان كان اباؤكم وابناؤكم الايه. طيب فاذا كان الايمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله في الشرع يعني عليه السلام ويسلم له شرعا ويكون هواه تبعا لما جاء به عليه السلام ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدما على حب الانسان نفسه وما له اله فكيف بتحكيمه الله فالله تعالى والتسليم له في قدر الله عز وجل. واضح قلنا مش واضح. فمن رأى قوما يستحقون ده هيخلص ده شايفوا الإسلام هيخلص ده بالنسبة لنا شرحت طويل. فمن رأى قوما يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف إيه علم الله. واضح. إذا إما أن يكون المعارضة إما أن يكون عن إرادة تخالف إيه حكم الله واما عن ظن يخالفه علم الله. يعني زعلان ربنا قضى وحكم بموت ولدك الوحيد فانت تريد عكس هذا مش بس رضا بالقضاء او رحمة لا ده مش ده اعتراض على القضاء يا ما انتش راضي دي قضاء الله عز وجل او ان ربنا يعني كأن الله اخطأ في انه ازاي موت ابنك ويسيب جنب منك الناس دول كلهم وانا كنت عايز اخرجه داعية من دعاة الحق و و و والى ده كلام شايفين. فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب فإن هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرهها بل هي مما يحبها فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول لا إله إلا إيه أنت كما قال يونس هو ده الكلام ده فعلا. فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر ما يأمر وننهى عما ينهى فإذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم ولا نأله ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. كويس الكلمة دي بتاع شيخ الإسلام ولا نأله ولا نأله إيه مراداتنا المخالفة لمحابه. والكلام في هذا المقام مبني على أصل وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. وهنتكلم عن العصمة كلام طويل جدا لكن ده مش موضوع خالص الآن. إذا عايز العصمة نفردها فيما بعد بكلام الشرع. ده أول مثال نلحى ان شاء الله بإذن الله. ده اول مثال وان كنت قد اطلت فيه لان ممكن اول شبه ده نبي من الانبياء. طب تعالى كده لمن ها طبعا دعاء الانبياء ربنا واللهم هيكون فيه كلام ان شاء الله مش بس ادم ويونس. تعالى كده للصحابة والصحابة في موقف ايه في موقف ايه في صلح حديبية في غزو احد. لا بس صلح ده هيبان فيه اكتر المراد ما عدا صلح ان التزامك بلا اله الا الله تحقيقا في الدرجات الاولى مش امر هين الا لما ربنا يعينك. او الله العظيم انت عارف انت اللي ماسك سوسة مضغوطة وضغطها كده فاعصابه تعبت وبتأتي بتعمل ايه ترتعد ترتعد لو ربنا اعانك وادالك قوة وثلاثة وقوتك ماشي بقى وتلاقي ايده قوية جدا انما اول ما ايده ترتعد ترتعد كفايه بقى شايف ايده راح سوسته ايه نطرت خلاص ضاع العمل كله لم يتحمل لم يصبر ما عندوش عزم. انما المطالب الانسان يلتزم بتحقيق لا اله الا الله عنده ايه عزم في هذا. اشوف الصحابه عشان بس ما تضربش نفسك ان انت يعني ايه وهؤلاء هم عمالقه العالمين بعد الانبياء والمرسلين يعني المثل ده. وبعدين لما ندخل في الموضوع بقى نشوف انت المعركه دي اسلحتها ايه وشغاله ازاي معركه الابتلاء دي وازاي ان انت اذا كان الشيطان والنفس والهوى والدنيا الشهوات يعني مسلطه عليك فانت معك جنود معك لمه الملك معك الانابه انت فطرت على الانابه منيبين اليه واتقوه مش انت فطرت على الانابه ولا لا مش ان الانابه دي اقوى حال من الضمير المتدرج يقول تعالى فاقم وجهك للدين او حال من المفعول في قوله تعالى التي فطر الناس عليها
إذا فطرنا إيه منيبين على وين إنابة نشرحها تاني وكذا ترجع بعد إن شاء الله. يعني أنت معاك أسلحة وبعدين في أهم ما يكون فاعبده هو إيه وتوكل عليه والثانية والصبر العزيز والثالثة إياك نعبد وإياك هو ده بس عم ناخدها روتين. طب نعمل لك إيه ماذا أفعل وأنا كنت أخدها روتين؟ شايف الإنسان عم يسمع كلام هنا في رسالة العبودية لا يمكن أن تؤدي خيرا إلا بالاستعانة لله وبالتوكل الصحيح على الله عز وجل. لا يمكن أن توفق إلا بهذا. بس ده له شغل كتير مخصوص وكلام كتير في الدرس المقبل ان شاء الله اللي هو بعد اسبوعين في نفس الموعد باذن الله. انا بس عايز اخذ من صلح الحديبيه كلام موعظه عشان نشوف الصحابه ما الذي فعلوه لانه كان امرا شديدا جدا. خلي بالك ناخذ بس اللقطه من الواقعه وبعدين نعلق عليها. تعرف النبي عصام كان بيفوض مين في الحديبية؟ ما نعرف فرش اخر واحد فين مين اللي عمل معاه سؤال ابن ايه؟ ابن عمر. كويس؟ فهنبدأ من سؤال. انا مش قصدي الان ذكر الحديبية وصورة الفتح وانما انا هتكلم عن ايه؟ عن اللقطة اللي هي تتصل بموضوع. فقال سهيل ابن عمر بن عليه الصلاة والسلام على الا يأتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته علينا. ما يجيلك واحد من عندنا ترجعه لنا واللي هيجي لنا ما نرجعه لكش. خلي بالك. فقال بدليل ما هيرجع المسلم اللي يجي لهم بقى. طيب فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرسب في قيوده. كان تعذب تعذيب شديد جدا من المشركين. يرسب في قيوده قد خرج من أسفل مكة. خلي بالك حتى رمى بنفسه ومن أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد اول ما قاضيتك عليه ان ترد. هو انت النبي عصام قاضاك لسه ده انت لسه دوب يقول ايه دور رأي كده. فقال النبي عليه السلام انا لم نقض الكتاب بعد لم اضناه ولا اعتمدناه ولا حد. قال فوالله اذا لا اصالحك على شيء ابدا. لا يرجع ده الحرب بيننا. فقال النبي عليه السلام فاجزه لي. واخد بالك يعني ده بالذات ايه هنقضي الحدود انما ده اجزه لي. فقال ما انا بمجيزه. فقال بلى فافعل. فقال ما انا بفاعل. قال الرجل قد اجزناه ممكن انا لم اضبط التسميع يعني قد اجزناه. فقال ابو جندل يا معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما لقيت. انا متضحضح ومتكسر ومتعور. الا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر وده الشاهد بقى هنا والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. عمر يشك وهتفتكر انت بقى ان الشك ده الشك في وجود الله يعني الشك ده عند الصحابه يعني ايه يعني توقف بس كده في امر كده من امر الرسول عليه الصلاه والسلام ده يعتبره ان هو ايه مش زينا احنا عشان ما تتهمش عمر. فوالله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. اذا التزام الدرجات العليا مش حاجه سهله ابدا الا ان يعينك الله. ايه ادي العملاق عمر الملهم المحدث العملاق الثاني للامه باطلاق البطل عمر. الشيطان ما كانش يخاف يمشي بالشارع اللي هو فيه مش معاه مش بالشارع اللي هو فيه. ومع ذلك جه في الموقف ده وتهز اهتز. هتشوف بقى الكلام. اذا المعارف ضاريه المعارف الابتلاء دي مش حاجه سهله عشان تفتكر ان انت تقول لك ربك رب الوقت احنا كويسين بس يبقى انت عننا ما تسولهاش كده. تعرف الناس منتهى الجهل والغوص في اعماق المجاري هناك العزيز علي بن عباس. قال عمر والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الست نبي الله؟ قال بلى. النظار مش هنلحق. قال بلى. فقلت على ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع.
ولما يحكم الله بيننا وبين اعدائنا يعني من 12 بكم اللي يعدلوا كده؟ فقال ان يعني وغضب في الله اسم يكلم مين؟ وذي القضية رسول الله عليه وسلم. فقال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نصي ولست اعصيه. قلت اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت ونصف به؟ قال بلى. افاخبرتك انك تأتيه العام؟ قلت لك هتيجي السنة دي هتأتيه بس السنة الجاية بعدها. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام انه هو. قلت لا. قال فانك آتيه ومطعوف به. يا مش هتموت حتى ما تطبخ وعجين وما تكفش. قال فأتيت أبا بكر. شوف لسه عمر فيه ايه بعد الحديث ده كله مع مين؟ عشان كده عمر يقول لك فعملت لذلك أعمالا. خايف جدا من اليوم ده. طب وليه عمر فعل؟ ليه عمر فعل؟ معركة حامية الوطيس، معركة ابتلاء ده، وخصوصا هو اللي بيشيل 10 كيلو زي اللي بيشيل 1000 كيلو. انت ممكن تتفرج على اللي بيشيله حديد وتلاقيه عمال يتهز كده وراح وقع منه كده، هتقول له تقوم تقول له روح جاتك ده يا مش عارف مين، واخد بالك؟ روح ده انت خرع خرع، وانت لو مكانه على الطرق على طول المقابر على طول. انما هو المسائل الثقل اللي شايله سيدنا عمر ومستوى الايمان والعملاقه اللي عليه عايزه مجهود وعايزه ضغط وعايزه ثبات وصبر ومواطن يبتلى المرأة حاجه ايه؟ ابتلاء حسب المواطن مش زينا احنا. بس ربنا هو الرؤوف الرحيم. الواحد مننا يبقى درجته واحد من مليون حتى مش من 100، ويجي ابتلاء شيء يقول له يا رب يعني انا هعمل ايه؟ وبعد ربنا يرأف به ويرحمه ويهون عليه البلاء ويثبته ويطلعه ناجح كده. لا رحمة الله بس. ورب العرش العظيم ما هي الا رحمة، والله العظيم رحمة بس. برغم ان انت ايه؟ حن اقول لك حنة انصار انا وانت بالنسبة لعمر والصحابة كانوا شايلين ايه؟ واحنا عندنا اعمال بالنسبة لهم ومع ذلك فيها معارف. فعمر يقول شوف فاتيت ايه ابا بكر فقلت له كما قلت للرسول عليه السلام، ورد عليه ابو بكر كما رد عليه الرسول عليه السلام. قال له يعني ايه؟ انه رسول الله وليس ايه يعصيه وهو ناصره وليس يعصيه. انه رسول الله وهو ناصره وليس، برغم ان ابو بكر ما سمعش مين النبي عليه الصلاه والسلام. مين اللي بيقول الكلام على لسان ابي بكر؟ وعشان يبين لك ان الموفقه ومرتبة العملاق الأول مؤمن الأمة أبي بكر رضي الله عنه، إن إزاي الموافقة الكاملة لرسول الله عليه الصلاة حتى في التعبير في العبارة في الموقف الصعب ده، مش موافقة لرسول اللي يعمله بس، موافقة في العبارة إنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه، من غير ما يسمع النبي قال عليه الصلاة. بس زاد بقى هنا إيه؟ فاستمسك بغرضي حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق. فثبت الله عمر بذلك. خلي بالك قال عمر فعملت لذلك اعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا وانحروا ثم احلقوا. يبقى ادي موقف عمر في الثبات على ايه؟ في الثبات على تحقيق الالهية، مش طاعة الرسول اللي هي تحقيق الالهية، ودي مراتب. يناقش الرسول وما اكتفاش وراح يناقش مين؟ ابو بكر. ده حاجه صعبه قوي دي، اهتزت ما شككته ايه؟ وده طبعا نوع الشك هنا ايه؟ وراح الاوزاب غير بس تعال بقى للصحابه، مش عمر عامه الصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا وايه؟ وانحروا ثم حلقوا، ولا واحد ايه؟ فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات، سبع صم قال ثلاث مرات قوموا وانحروا ثم حلقوا، قوموا وانحروا ثم حلقوا. فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمه رضي الله عنها فذكر لها ما يلقى من الناس وهو زعلان جدا طبعا عليه السلام ومهموم. فقالت يا رسول الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا. هم فاهمين الامر ايه؟ صوره وان المساله ممكن يلعب السلام زي ما بياخذ رايهم في القتال وفي كذا نعمل ايه؟ طب لا ده المساله محكمه وجاي امر من ربنا خلاص انتهت القضيه ما فيش رجوع. ففهمت ام سلمه ذلك فنطلع لا تتكلم ولا حاجه وانما ايه؟ نفذ على طول. ثم لا تكلم احدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام عليه الصلاة والسلام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا. بس نحروا ازاي بقى؟ وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. انت خدت بالك القضية ازاي؟ ها؟ يعني بيحلق بغنم. طب غنم ليه؟ اللي بقى اصلا نفذ اهو بقاش مشهوره. اهو دي بقى القضيه، هي دي درجات العليا دي عايز بالابتلاء. وكل واحد حسب درجته، كل واحد حسب درجاته. واحد يا دوب لسه ملتزم، دي ابتلاء في واحده مجرد كده عاديه وتكون مثلا ظاهره ومتبرجه. لا التالي ده بقى له فترة ملتزم وفي درجة أرسخ، يبتلى بامرأة لعوب وجميلة والظروف تكون لواحد أعلى وهكذا البلاء إيه. ومع ذلك الله يصرف عنه سوء كما صرفه عن يوسف برغم البلاء الرهيب الذي تعرض ليوسف عليه السلام. بالك كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه عبادنا كان ده حاجة إن شاء الله الدرس المقبل عشان نتبين قال له ده ازاي والعمليه ازاي والقلب بيشتغل ازاي، ازاي يوصل لربنا وكيف ينجذب الى الله وربنا بيجذبه اليه ازاي، والعوائق وقواطع الطريق بتقطع الطريق ازاي وترجعك لورا ازاي، والانابه بتقول ايه والاستعاذه معناها ايه. وقبل ما تقول فتحت كتاب الصلاه عليك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قبل قراءه فاذا قرات القران فاستعذ بالله. الكلام ده الكلام ده كلام سنلخص منه ايه الفوائد الجمة. اخر حاجة في سورة الفتح ده اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. خلي بالك فاند اصدي حمية وفين عديد الحرب مين قريش بعملوا فينا كده ليه؟ ده زل ده سيبنا علينا اقطعهم يا رسول الله. الله طب الزل ده ليه الدنيا ليه؟ اه شفت ازاي فربنا جعل بقى حمية الجاهلية دي عند مين؟ عند الكفار. إننا بقى الموحدين فأنزل الله وأنزل سكينته عليه على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هو ده الشاهد الكلام وألزمهم. الإلزام يعني إيه؟ يعني الإلزام يعني إذا المستوى العالي ده يتطلب مجهودا وصبرا وثباتا ودراسة وعلما وتوكلا واستعانة واصطبارا لعبادة الله عشان تحافظ على المستوى العالي، وإلا هتتدحرج وتنزل. من اللي ألزمهم هذا المستوى؟ من؟ وألزمهم كلمة التقوى. وهنا لم يقل كلمة لا إله إلا الله، وقد تعلم أنه لا إله إلا الله، ولكن هنا وألزمهم كلمة إيه؟ التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا كلام عجيب جدا انها كلمة التقوى، لان فعلا لو ان الانسان حققها يتقي الله ولا لا، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو الاجر من الله ويترك معصية الله على نور من الله يخاف ايه عقاب الله. هذه التقوى كله يحصل من ايه؟ الاعضاء والجوارح واللسان والانسان على بعضه يشتغل من ايه؟ لو انه حقق لا اله الا الله في قلبه يبقى فعلا دي كلمة ايه التقوى، ودول اصلا حققوا كلمة التقوى. ولكن في الابتلاء الرهيب الهزة حصلت والريب وما شككته قبل كده قبل وعمر تعرض ليه قبل كده، عمر تعرض ليه قبل كده في حياته كلها تعرضات وابتلاءات جدا رهيبة وحروب وغزوات ومواقف ومجاعات وفقر وزعة العسرة، واخد بالك حياته كلها تستعمل. وحتى بعد الموت بكر كل حياته يقول لك ما شككت منذ أسلمت إلا اليوم. وهكذا يبقى وألزمهم كلمة التقوى. إذا كوننا نلتزم بكلمة التقوى بكلمة التقوى وبالمستوى المطلوب لا إله إلا الله، هل هذا الأمر الهين يا فندم؟ هل ده أمر هين؟ أمر هين علينا؟ طيب إذا لابد أن نحن نتعلم إزاي نثبت عليه باستمرار، نوصل للدرجة الثانية ونجاهد ونثبت اقفز إلى الثالثة، وده عايز اقتحام العقبة. اقتحام ازاي؟ فكره او اطعامه فيه او الاعمال الصالحة وقيام الليل. وعنشوف ست المزمل طبعا القمة بقى عن النبي عليه السلام، وان كان يبقى يفتونك عايز يوحينا اليك معارك ضارية رهيبة معركة. ودي النبي عليه السلام افضل خلق الله بإطلاق. ومع ذلك شو انت كده وهنشوف بقى له اتخذه وكيلا ازاي يواجه الموقف ده. صوت المزمل يتدرب في قيام الليل ويتخذ الله وكيلا، فنرى ذلك باذن الله تفصيل ان شاء الله في موضوع بقى القلب والالهيه والتعلق الذي بين العبد وبين الله فيما بعد باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ان شاء الله. بالنسبه لصلاه الغائب سواء على الشيخ الالباني او الشيخ ابي بكر الجزائري، بالنسبه لنا احنا هنصلي في الجمعه رمضان حتى يجتمع الناس اكثر. انما ممكن اوصلي الان لو عايزين استنى لو صليت الان يبقى حصادي الغائب مرتين. انا لا افعل ذلك. فيعني اذا كنت عندي حصادي الغائب الان لا حرج. انما الجمعة طبعا لان حق العلماء لان المسألة بس كما ارى يعني من الصلاة غائب بس ده تعريف الناس بالابطال دول لان دول يعني دول انا احكي لك واقعة حكاها ليه الشيخ ابو الاشبال بالامس. تعرف شيخ ابو الاشبال من انجب تلاميذ الشيخ بس مغمور يعني كما يقال 7 سنوات متقطعة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.